والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. قل لعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليدك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن بعضك قوى وتمتع فيها طويلا. من موارد التذكر الى المعرفه الى معرفه الله جل وعلا انما يكون في العباده، في عبادة الرب الإنسان بحسب درجة خشوعه وإخباته لله جل وعلا تنكشف الحجب عن قلبه، وهذا هو باب المعرفة. نحن من البداية قلنا معرفة الله إنما هو بكشف الحجب، وإلا الله هو نور ما يحتاج إلى شيء يظهره، إنما المانع عن معرفته وجود الحجاب، الغفلة. هذه الغفلة تزال تارة بالتذكر إلى الآيات التكوينية، تارة في البعثاء والضراء، تارة كما مر أمس تذكر إلى كونه أمرا بديهيا، وتارة في العبادة إنه جل وعلا يتجلى لعبده في العبادة. ما هي حقيقة العبادة؟ وأساسا ما هي موقعيتها؟ هناك آية في القرآن تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السؤال الأول، هل هذه غاية تكوينية؟ يعني أن خلق الجن والإنس تكوينا تكون عبادة لله، أم لا إلا ليعبدونني إلا لأأمرهم وأنهاهم فيعبدونني باختيارهم؟ يعني ما خلقت الجن والإنس إلا أنه بعد أن أعطيتهم الاستطاعة والقدرة والعلم والشعور والتوفيقات أأمرهم فيعبدونني على سبيل الاختيار. أيهم؟ ظاهر الآية ليس على سبيل الحتم والإيجاب، وإن كان بعض يعني على بعض المباني الفلسفية تكون هكذا، يعني المبنى القائل بأنه يقول وقع، هذا كلام ابن عربي في الفصوص، يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء تكويني، فلذا ما عبد عابد شيئا إلا وقد عبد الله. ما حكم الله بشيء إلا وقع. هذا المبنى يقول عباد الأصنام هم يعبدون الله، عباد فرعون هم يعبدون الله. لا، هذا المبنى غير صحيح، وهو نفس القرآن شاهد، يعني قبل كل شيء نفس الآية يقول وما خلقت الجن والإنس وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعد يقول وبالوالدين إحسانا. هل يمكن أن تقول إذا كان قضاء تكويني فهل كل إنسان تكوينا محسن بوالديه؟ يعني الذي يقتل أباه يضرب أباه هم محسن؟ إذا كان تكويني كيف أنت رأيت يعني دجل وعمان هؤلاء عندهم كالشيء الكثير. الآية الواحدة ما يقرأ كلمة اللي بعده ويستنبط عموما. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا ليس قضاء تكوينيا، غاية تكوينية. جيد، إذا مو هكذا نسأل السؤال الثاني. شوفوا الأسئلة بالترتيب. السؤال الثاني يقول: الله ليش يريد منا أن نعبده؟ شنو الغاية وراء هذا؟ يعني هلا انظروا، نحن في الغايات لابد أن نصل إلى عند شيء بعد لا يكون غاية فوق تلك الغاية، يعني غاية الغايات. ولا نسأل مثلا، أنت تقول لي لماذا فعلت هذا الفعل؟ أقول لأني كنت أريد ذلك الشيء. تقول لماذا كنت تريد ذلك الشيء؟ كنت أريد كذا، إلى أن تصل إلى الشيء الذي بعد تنقطع الصورة. هنا نسأل لماذا الله جل وعلا يريد من خلقه أن يعبدون؟ طبعا هو مستحق العبادة، ماكو كلام، العاقل يأمرنا بالعبادة، ولكن الله جل وعلا يقول أنا خلقتهم ليعبدونني. قل لماذا خلقتهم ليعبدوك؟ لماذا خلقتهم ليعبدوك؟ ما هو الغاية من الخلق؟ في آية أخرى قال: ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. انظر أنت لو تنظر لهذه الآية وتجعله بجنب هذه الآية ستعلم أن الغاية من الخلق هي الرحمة والجود، تفضل، إحسان. ولكن هذا ما يحصل إلا بالعبادة. فإذن هو يريد العبادة، ليس هو يحتاج لعبادتنا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض لن يضر الله شيئا. إنما كمال المخلوق في عبادة الخالق، فالغاية وراء العبادة هي الرحمة. العبادة غاية وسطانية. جيد، الرحمة والجود حسنه ذاتي، بعد لا يسأل عن جود الجواد. يعني أنت تسأل الجواد لماذا جودت، المحسن لماذا أحسنت، إحسان حسن ذات الحسن. الله جل وعلا يريد الجود، يريد التفضل. هذا السؤال ترى الشباب كثيرا يسألونها، لماذا أو ما هي الغاية من خلق، لماذا خلق الله العالم؟ لماذا؟ نقول العبادة. لماذا عبادة؟ لماذا يريد منا أن نعبده؟ الغاية الحقيقية هي الرحمة، كما إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. في الصحيفة السجادية يقول الإمام السجاد عليه السلام: غير أنك بنيت أفعالك على التفضل. بنيت أفعالك على التفضل. سأنا بعد ما أرجع لما كنا فيه. إذن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا تفضل من الله. أن يخلقنا ثم يمكننا من الفعل والترك ثم يأمرنا وينهانا حتى نعبده، هذا تفضل. نفس توفيق لعبادتي تفضل. لماذا؟ لأن العبادة هو سبيل الكمال والاستفادة من الرحمة الإلهية. من هنا الأوامر والنواهي والتزكية بالعبادة هي نفسها تفضل من الله جل وعلا. ففي أثناء العبادة تظهر المعرفة الفطرية، يتجلى لخلقه، يتجلى. وقلنا الرحمة، العبادة لأجل الرحمة، العبادة لأجل الجود. أعظم نعم الله جل وعلا هو لقاؤه، وصاله، زيارته، لقاء الله. هذا أعظم، هذا تصير في العبادة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الرحمة تكون في العبادة، وأعظم الرحمة هو لقاء الله. من هنا حينما كان يؤذن المؤذن كان يقول الإمام صلى الله عليه وسلم: حان وقت الزيارة والمناجاة. أو يقول رسول الله لبلال حينما يكون وقت الصلاة، يقول: أرحني يا بلال، أرحني، يعني أذن حتى أصلي، حتى أصلي. لأن في الصلاة تصير شنو؟ كشف الحجاب. هذا الحديث الذي يقول: الصلاة معراج المؤمن، معراج عروج. يعني حقيقة لب المعراج هو كشف الحجوب. طبعا المعراج الجسماني مع رسول الله شيء آخر، هذا المعراج اللي يصير للمصلي في الصلاة، هذا يعني تنكشف عنه الحجوب، الحجوب المادية الدنيوية ينكشف عنه، فيشاهد من عظمة ربه. فلذا صار عمود الدين الصلاة، عمود الدين الصلاة. الدين إذا كان مؤسس على الفطرة، إذا كان الدين أصله معرفة الله، أول الدين معرفة الله، وإذا كان طريق معرفة الله هو تعريف الله نفسه، فلا بد يكون عمود هذا الدين هو الصلاة. إذا الدين هو هذا الدين، لا محل عموده الصلاة، وليس عموده شيء آخر. عمود يعني الذي يعتمد كل الدين عليه، الصلاة. في أسرار في الصلاة، أسرار حسب الروايات الموجودة، هو كلام العرفاء، الروايات الموجودة عندنا أسرار غريبة في الصلاة موجودة. كثير من الصلوات اللي نحن نصليها حقيقة ليست بصلاة، يعني بحسب المعنى اللغوي لا تسمى صلاة. الصلاة هي توجه إقبال، إذا ما في توجه إقبال هذا مو صلاة. تفضلا الشارع يقبل منا، لا مو صلاة هذه. لو كان صلاة والصادق والمصدق يقول: معراج قربان كل تق، وليش إحنا بالصلاة ما نتغرب، ما يصير معراج. هذا هو حقيقة ما صلينا، إنما قلدنا الذين يصلون تقليد، فعلنا أفعاله. حقيقة روح الصلاة هي التوجه، توجه شوف إقبال إلى الله جل وعلا، وكشف الحجب. التذكر في العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية الكريمة ناصة في أن الله سبحانه خلق الجن والإنس ليعبدونه، والظاهر أن هذا الخالق ليس على سبيل الإيجاب والحتم، بل تفضل من الله سبحانه بإيجاد هذا. ونعم أكو زلة للعرفاء والفلاسفة، قالوا يعني حسب مبنى العلية أنت لو تمشي صدور الخلق واجب عن الله، ما يقدر ما يخلق، لأن إذا علة تامة ما يصدر معلول هذا نقص في العلة. فوجوب أساسا على ذاك المبنى عبادة لا محنا له. يعني الله يقول يخاطب الله يقول يا رب أنت ما كان بإمكانك ما تخلقني، أنت علة وعلة العلة، ويفيد من جهة إجابة حتما. فبعد يجي يقول أنا خلقتك لتعبدني، أصلا ما كان بإمكانك أن لا تخلقني، فشي تريد من العبادة؟ لكن لا لم يكن واجبا عليه تفضل، أصل الخلق تفضل، أصل الخلق جود، وهذا الجود والتفضل لن يكمل ولن يتم إلا بالعبادة. فالتفضل من الله إيجاد هذا الخلق، ثم تشريفه وتحليته بمواد كريمة من الحياة والقدرة والعلم والاستطاعة وغير ذلك، وكذلك أمره تعالى إياهم بالعبادة ليس على سبيل التكوين والإنشاء. عبادتهم أيضا ليس على التكوين، كل إنسان عابد لله كما قال العرفاء. أساسا طريق هؤلاء البشر على طرف النقيض من طريق الأنبياء، منهج الأنبياء، ما أدري كيف البعض يريد يلام بين الطريق، شيئان متناقضان تماما. أبداً لا يمكن جنبينه. هذا يقول أي واحد كل ما فعل فاعل فهو عبادة. هو ابتهج الذات بالذات فخلق العالم. ما أدري العلة تامة صدر منها المعلول كذا. كيف هذا تجمع يمكن مع هذا العقيدة؟ كيف يمكن واحد يبين أدلة العبادة، بعث الرسل، إنزال الكتب، هذا كل شيء لاقبون فيه. إذا كان كل إنسان عابد لله، على أي أساس الله يرسل رسله، ينزل كتبه واحدا تلو الثاني، يأمر بالعبادة، ينهى عن الكفر، يقيم الحرب مع الكفار، هذا موسى وهذا فرعون، هذا يحاربه، يقرق في البحر، قال آن وقد عصيت من قبل، بعد يطلع يقول له كله كان يعبد الله. واقعا يعني غريبة وعجيبة. دجلهم ستارة أنت تقول بهذا؟ يعني أنا حسب زعمي واعتقادي أن العرفاء الذين هم غير مسلمين ملحدين أو ما عندهم شغل بالإسلام بالقرآن والحديث، اللي كانوا في اليونان والآن موجودين في الغرب، هؤلاء أقرب إلى رحمة الله من هؤلاء، من أمثال ابن عربي، من أمثال قيصري، من أمثال بايزيد، وأمن على شاكلتين، لأن هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه. ذول ما أعلم شغل بالقرآن. هذا يجي يقول لك القرآن يجعل القرآن داعيا للأصنام. شوف ابن عربي ماذا يقول فيه، واقعا عجيب وغريب. في قوم نوح دعوتهم يا رب، إني دعوتهم ليلا ونهارا فما زادوا إلا فرارا. بعد يقول ومكروا مكرا كبارا، ومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. يقول قوم نوح، يقول نوح كان يخدع قومه بدعوتهم إلى الله، لأنهم ما عدموه في البداية لكي يصلوا إليه في الغاية، إنهم ما متوجهين لغير الله حتى أنه يدعوهم إلى الله، هم كانوا متوجهين إلى الله، أصنامهم هو الله. فقوم نوح عرف بأن نوح يخدعه، هذه دعوة على سبيل المكر والخديعة، فلذا قوم نوح مكروا نوح مكرا كبارا. الله مكيف من فعل قوم نوح مع نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا، يقول من خطواتهم، سبحان الله، وهذا أي زندقة، هذا من خطواتهم الراسخة في السبيل في السلوك إلى الله، أغرقوا في بحر محبة الله فأدخلوا في نار العشق. يعني مكر قوم نوح مع نوح خطوة في القرب إلى الله. أنا أدري يعني عباد إبليس، عباد شيطان، عندهم مثل هذه الزندقة، هم يحاربون الأنبياء إلى يومنا هذا، أما تأتي وتؤول القرآن يصير القرآن يمدح قتلة الأنبياء ويجعله خطوة راسخة. هذه الزندقة ليس إلا من ابن عربي، من قيصري، هذا مو مال عباد شيطان، ما لهم شغل بالقرآن دول، هؤلاء يستهزئون بكلام الله. بعد يأتي واحد ويمدح هؤلاء، واقعا هذا خذلان، واقعا خذلان إلهي، أن شخص إنسان يأكل من مال الإمام سلام الله عليه 50 سنة 40 سنة ثم يروج مثل هذا. فعبادة الرب ليس على سبيل التكوين والحاتم، القضاء ليس قضاء حتمية، إنما هو تشريف تفضل. إذن الخالق تفضل، ليس صدور وجوبي عن الله كما هو مقتضى قاعدة العلية، ليس هكذا أولا. وثانيا عبادة الرب أيضا ليس على سبيل حتمه والتكريم تفضل. روى الصدوق عن محمد بن أحمد الشيباني مسندا عن أبي بصير قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: انظروا، هذا الإمام سلام الله عليه، ثقلين، شوف شلون يفصل القرآن، خلقهم ليأمرهم بالعبادة، ويعبدون لقضاء حتمي، ليأمرهم بالعبادة فيعبدون. قال: سألت عن قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وكذلك خلقهم. قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم. هذا يعني عبادة، شوفوا، ليفعلوا ما يستوجبون أن يعبدوه. فشي يصير؟ خلقهم، هذا أول تفضل، ليأمرهم بالعبادة فيعبدون فيستحقون الرحمة فيرحمهم. هذه سلسلة مراتب الغايات، الغاية الأساسية الرحمة الجود، وغيرها من الروايات الواردة في تفسير الآيات. فهذا الأمر بالعبادة منه سبحانه تفضل آخر على هذا الخلق، يريد تعالى بالعبادة تربيتهم وتزكيتهم وسوقهم إلى الغايات التي خلقهم لها. شوف، إذن الغاية من العبادة يريد يسوق الناس إلى الغايات التي لأجلها خلق الإنسان. أعظم تلك الغايات لقاء الله، معرفة الله، أعظم النعم. إذا تقرر ذلك فنقول إن العلوية الحق والمولوية المطلقة الحقيقية قريش.